أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. العلاقات القائمة بين نفس الأحكام. أولا، علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة. كان الكلام عن العلاقات بين الأحكام في عالم التشريع، وتوجد هنا عدة أقسام. القسم الأول، العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، يعني بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر. والقسم الثاني، العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه. والقسم الثالث، العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه. متعلق مو متعلق، اسم مفعول. وقسم رابع، بين الحكم ومقدماته. والقسم الخامس، العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد. والقسم السادس الذي يؤجل، وهو العلاقات القائمة بين الحكم وأشياء أخرى خارجة عن نطاق العالم التشريعي. فنأتي إلى القسم الأول، العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، وكلامنا في الدليل العقلي. إذن فلا بد أولا أن نثبت بأنه يمكن الاستفادة من الأدلة العقلية في أصول الفقه وبالتالي بالفقه. أما الذي يرفض المباحث العقلية بعد ما يستطيع أن يبحث هذه البحوث. بين قوسين يعني فلسفة، يعني مبحث عقلي. ذلك بعض ما ينسب إلى الأخباريين أنهم لا يأخذون بالدليل العقلي، لذلك ما يبحثون في الدليل العقلي، ما نسب إليهم. أقول ما نسب إليه يحتاج إلى بحث، هل فعلا هم قالوا بذلك أم لم يقولوا بذلك. فإذن هذه العلاقات علاقات عقلية، التضاد والتناقض والتساوي وتباين، هذه مصطلحات فلسفية المنطق والفلسفة. إذا شخص يحرم الفلسفة بعد ما يقدر يستعمل هذه المصطلحات. فإذا قال بأن الفلسفة حرام، فإذا وجدنا في كتبه علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة، شو يصير؟ تطبق عليه قاعدته، تقول أنه هو قال الفلسفة حرام والفيلسوف كافر، إذا راح تطبق عليه. والمفروض أنه بعد لا يأتي إلى المباحث العقلية، هذا يحتاج نفس كتب من يقول بتكفير الفيلسوف أو حرمة دراسة الفلسفة. مفروض أنه لا يستعمل في كتابي أي دليل عقلي، أي مبحث عقلي، المفروض هكذا. لكن هذا ما ممكن، لأن هذه المباحث موجودة في أصول الفقه. فكل العلماء في أصول الفقه يدرسون هذه الأمور. دليل عقلي من الأمور المهمة في أصول الفقه، و تترتب عليها أحكام شرعية، ورح يشوفون المباحث الموجودة وكيف أنه تترتب عليها ثمار عملية في الاستنباط. فنأتي إلى علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة. والأحكام التكليفية متضادة كما مر سابقا. هل يمكن أن يجتمع الوجوب والحرمة في شيء واحد أو لا؟ لا يمكن. الآن نقول لا يمكن، خلينا نشوف بعد شوي يمكن ولا لا يمكن. هنا توجد عندنا عدة حالات. الحالة الأولى، إذا كان يوجد عندنا فعلان متعددان، هذه من المعترف أن يكتب الحالة الأولى الفعلان المتعددان. إذا أتى المكلف بفعلين في وقت واحد، أحد الفعلين واجب والفعل الآخر حرام، هذا ممكن أو غير ممكن؟ يدفع الزكاة ويشرب الماء النجس في نفس الوقت، هذا ممكن؟ نظرنا إلى فعلين، فهو مثلا. نعم، طبعا قد يكون النظر إلى الفعلين يعني أكو فعلين موجودين. إذن هنا من ناحية الفعل الواجب هو مطيع، من ناحية الفعل المحرم هو عاصي، وهذا ممكن. بعد احنا قاعد نقسم الحالات حتى نبين وين اكو تضاد وين ماكو تضاد. الان هنا اذا عندي فعلان، هل يوجد تضاد بين الوجوب والحرمة؟ نقول لا، لان متعلق الوجوب غير متعلق الحرمة. والتضاد يأتي إذا عندي فعل واحد يكون واجب وحرام في نفس الوقت. فإحنا قاعد نقسم الحالات حتى نبين بحثنا وين. بحثنا مو في هذا، بعد شوي راح في الحالة الثالثة يقع البحث في العلاقات القائمة بين نفس الأحكام. إذن في الحالة الأولى إذا كان عندنا فعلان متعددان فهنا يمكن أن يكون أحد الفعلين واجبا والآخر حراما. فيقول الحالة الأولى الفعلان المتعددان من المعترف به في علم الأصول أنه ليس من المستحيل أن يأتي المكلف بفعلين في وقت واحد أحدهما واجب والآخر حرام، فيعتبر مطيعا من ناحية إتيانه بالواجب وجديرا بالثواب، ويعتبر عاصيا من ناحية إتيانه للحرام ومستحقا للعقاب. ومثاله أن يشرب الماء النجس ويدفع الزكاة إلى الفقير في وقت واحد. الحالة الثانية الفعل الواحد، هل يمكن أن الفعل الواحد يتصف بالوجوب والحرمة معا في وقت واحد في ظرف واحد؟ نقول لا، لأنه توجد علاقة تضاد بين الوجوب والحرمة، كما أنه لا يمكن اجتماع الأبيض أو البياض والسواد في جسم واحد، ذاك في عالم التكوين وهذا في عالم التشريع. بلحاظ الزمن، بلحاظ الزمن لا يمكن أن يكون في مكانين، بلحاظ المكان يمكن أن يكون في زمانين، عدل؟ وأما الفعل الواحد فلا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا، لأن العلاقة بين الوجوب والحرمة هي علاقة تضاد، ولا يمكن اجتماعهما في فعل واحد، كما لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد. فدفع الزكاة إلى الفقير لا يمكن أن يكون وهو واجب حراما في نفس الوقت، وشرب النجس لا يمكن أن يكون وهو حرام واجبا في نفس الوقت. نعم،
نص
شنو؟ نعم، هذا النص اللي أسود ممكن يصير أبيض؟ السبقة يصير في زمان ثاني، يعني في نفس الوقت، يعني هذا الآن تسميه أسود وأبيض في نفس الوقت؟ ما ممكن، إما أن يكون أسود إما أن يكون أبيض، ما ممكن لونين في نفس الوقت. نعم، تقدر تصبغ فيكون في زمان آخر. وهكذا يتضح خلاصة ما مر في الحالتين. أولا أن الفعلين المتعددين كدفع الزكاة وشرب النجس يمكن أن يتصف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة ولو أوجدهما المكلف في زمان واحد. عندك فعلين، نعم، يقعان في زمان واحد. وثانيا أن الفعل الواحد لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا في زمان واحد. معا يعني في زمان واحد، المعية تستعمل للزمان. على كل بحثنا ليس في هاتين الحالتين، مجرد عرض حتى يبين عندي فعلين متعددين وعندي فعل واحد. نأتي إلى الحالة الثالثة، هل يلحق بالفعلين أو يلحق بالفعل؟ فلازم يكون عندك شيء ممكن فيه قابلية أن يلحق بالفعلين أو أن يلحق بفعل واحد. الحالة الثالثة مثاله توضأ بماء مغصوب. توضأ بماء مغصوب، كم فعل عندنا هنا؟ واحد، الوضوء، التوضأ. كم عنوان عندنا؟ وضوء وغصب. لذلك يقول الفعل يكون واحدا بالذات والوجود ومتعددا بالوصف والعنوان والموضوع، فهل هذا يلحق بالفعل الواحد يعني الحالة الثانية لأنه واحد بالذات والوجود، أو أنه يلحق بالفعلين لأنه عندي تعدد بالوصف والعنوان؟ هذا البحث الأصولي. إذا حينما يتوضأ بماء مغصوب نلاحظ من ناحية الوجود والذات شيء واحد وهو الوضوء، ولكن من ناحية العنوان والوصف عندي عنوانان وصفان، وصف الوضوء ووصف الغصب، فهنا هل يلحق بالفعل الواحد أو يلحق بالفعلين؟ يوجد قولان، قول يقول بأنه يلحق بالفعل الواحد، وقول يقول يلحق بالفعلين، وهذا تحليل عقلي. الآن احنا في الدليل العقلي كلامنا، يعني راح يصير تحليل عقلي مو تحليل شرعي، تحليل عقلي. يعني العقل ماذا يرى؟ هل يرى أن هذا من حيث الوجود واحد فيلحق بالفعل الواحد، أو أنه من حيث العنوان اثنين فيلحق بالفعلين؟ يعني عنوان الوضوء وعنوان الغصب، عندنا عنوانين، عنوان الوضوء وعنوان الغصب. توضأ بماء مغصوب، جاء عندك عنوانين، لكن من حيث الفعل الخارجي عندك فعل واحد، فعل واحد بعنوانين. احنا ما قلنا غصبة، قلنا توضأ بماء مغصوب. إذن أول شيء كان غصبة، ذاك فعل حرام، فعل واحد. غصب الماء حرام، هذا فعل واحد. إذا كان الغصب حراما فلا يمكن أن يكون واجبا، فهذا يلحق بالحالة الثانية. وكلامنا مو في فعلين مثل ما في الفعلين المتعددين، يشرب ماء نجس ويدفع الزكاة. الآن كلامنا توضأ بماء مغصوب فالفعل واحد، ولكن يوجد عنوانان، يوجد وصفان، وصف الوضوء ووصف الغصب، عنوان الوضوء وعنوان الغصب. المقدار واضح؟
هذا وصف العنوان، يعني وصف العمل.
نعم نعم، تعطي صفتين، وصف الوضوء وصف الغصب. عنوان سمى عنوان، عندك عنوانين في كلامك، عنوان الوضوء وعنوان الغصب.
بمعنى الذات والوجود شنو؟ الذات والوجود،
الذات والوجود نفس المعنى، الذات والوجود نفس الشيء. عطف تفسيري
الشيخ على المثال مو دقيق.
ليش مو دقيق؟
يعني المفروض ان نفس العمل يكون واجب يكون حرام، يعني انا الوضوء واجب ولكن الوضوء بما المقصود مو حرام.
زين، هني راح تقول بانه وضوء صحيح ولا باطل؟
وضوء باطل،
هذا على رأي، هذا بناء على انه فعل واحد والفعل الواحد له حكم واحد.
زين، ايضا حرام ايضا واجب.
زين، الآن توضأ بماء مغصوب، إذا قلنا الوضوء باطل، قلنا باطل يعني قاعد تنظر إلى الفعل الواحد، فإذا كان باطل ما ممكن يكون صحيح. على الرأي الآخر الوضوء صحيح ولكن ارتكب حراما هو الغصب، فالنظر إلى العنوانين. يعني يلحق بالفعلين كما أنه يشرب الماء النجس ويدفع الزكاة، هنا توضأ أدى تكليف، إذا قلنا بالوجوب الغيري للصلاة فأدى الواجب واغتصب ماء، فهذا الغصب يكون حرام، فوضوء صحيح ولكنه ارتكب حراما. على القول الآخر وضوء باطل، نظرنا إلى فعل واحد. واضح الفرق؟ الفعل الواحد متعلق بعنوانين، بعنوانين. فأنت هل تنظر إلى الوجود ولا تنظر إلى العناوين؟
يعني شوف، نقصد ما نقدر نأتي بمثل أن نفس الفعل في نفس الوقت يكون واجب ويكون حرام،
وهذا إذا كان راح يصير عندي الحالة الثانية. إذا فعل واحد واجب وحرام ما ممكن اجتماع، هذا يكون عندي مثال الحالة الثانية. والحالة الأولى فعلين، الآن مفروض تعطي حالة ثالثة تجمع بين الطرفين، فعندك فعل واحد لكن عنده عنوانين.
هذا يعني
نعم، هذه الحالة الثالثة راح تصير عندي. فالحالة الثالثة مثالة توضأ بماء مغصوب، هل هذا يلحق بالحالة الأولى أو يلحق بالحالة الثانية؟ من يقول بأنه يلحق بالفعل الواحد فالتوضأ بماء مغصوب يكون حراما فالوضوء باطل؟ من يقول عندنا عنوانين ملحق بالفعلين فممكن أن يكون فعل واجب وفعل حرام، فهنا وضوءه صحيح ولكنه ارتكب حراما؟ أو ثمرة عملية مترتبة عليه. إذن الآن الأصولي لابد أن يحدد أنه يأخذ النظرية الأولى أو النظرية الثانية، على أساس رح يأتي إلى الأحكام الشرعية. لذلك من يقول بأن الوضوء باطل اعرف النظرية الأولى، من يقول بأن الوضوء صحيح ولكنه ارتكب حراما بناء على النظرية الثانية. تتوضح الآن الاختلافات بين الفقهاء، الاختلافات مو عشوائية، بناء على مباني، على نظريات. وهذا الشغل الفقيه، الشغل اللي مو سهل، لأن أولا لابد أن يحدد النظرية. فمن يقول بتعدد العنوان نقول يجوز اجتماع الأمر والنهي، لأن فعل واجب والثاني حرام، فيجوز اجتماع الأمر والنهي. أما من يقول بأنه يلحق بالفعل الواحد فنقول يمتنع اجتماع الأمر والنهي. أعيد مرة ثانية، قد نقرأ العبارة مع التطبيق. والنقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصوليين، يعني في الأول والثاني ما عندنا نقاش متفق عليه، الآن هذا هنا النقاش واختلاف النظريات، هي أن الفعل، هذه الحالة الثالثة، هي أن الفعل قد يكون واحدا بالذات والوجود، ذات ووجود عطف تفسيري، ومتعددا بالوصف والعنوان عطف تفسيري، وعندئذ فهل يلحق بالفعل الواحد لأنه واحد وجودا وذاتا، أو يلحق بالفعلين لأنه متعدد بالوصف والعنوان؟ ومثاله أن يتوضأ المكلف بماء مغصوب، فإن هذه العملية التي يؤديها إذا لوحظت من ناحية وجودها فهي شيء واحد، وإذا لوحظت من ناحية أوصافها فهي توصف بوصفين، إذ يقال عن العملية إنها وضوء، ويقال عنها في نفس الوقت إنها غصب وتصرف في مال الغير بدون إذنه، وكل من الوصفين يسمى عنوانا، ولأجل ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدة ذاتا ووجودا ومتعددة وصفا وعنوانا. وفي هذه النقطة قولان للأصوليين، أحدهما أن هذه العملية ما دامت متعددة بالوصف والعنوان تلحق بالفعلين المتعددين، ما قال حالة هي نفس الحالة السابقة، بل تلحق. فكما يمكن أن يتصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب وشرب الماء النجس بالحرمة، كذلك يمكن أن يكون أحد وصفي العملية وعنوانيها واجبا، وهو عنوان الوضوء باعتبار وجوب غيري مو وجوب ذاتي، والوصف الآخر حراما وهو عنوان الغصب. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، فيلحق بالفعلين المتعددين. فهنا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في التوضؤ بماء مغصوب، فوضوءه صحيح أدى الواجب وأتى بحرام، فوضوءه صحيح ولكنه ارتكب حراما. والقول الآخر يؤكد على إلحاق العملية بالفعل الواحد على أساس وحدتها الوجودية، وهذا بعد مصطلح فلسفي، ولا يبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان عنده تعلق الوجوب والحرمة معا بالعملية. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، يعني إما أن يكون واجبا وإما أن يكون حراما لأنه يلحق بالفعل الواحد. نعم، ترجع للحالة الأولى. إذن الآن دور الأصولي أن يبحث، طبعا السيد الشهيد الآن راح يرد عليه ببعض الردود على مستوى الحلقة الأولى. إذن هنا وهكذا اتجه البحث الأصولي، وضح البحث الآن عندنا، وهكذا اتجه البحث الأصولي إلى دراسة تعدد الوصف والعنوان من ناحية أنه هل يبرر اجتماع الوجوب والحرمة معا في عملية الوضوء بالماء المغصوب اللي هو فعل من حيث الوجود والذات شيء واحد ولكن له عنوانان، أو أن العملية ما دامت واحدة وجودا وذاتا فلا يمكن أن توصف بالوجوب والحرمة في وقت واحد، فهو إما واجب وإما حرام. فقد يقال الآن هذه النظرية الأولى، قال أن هذه العملية ما دامت متعددة بالوصف والعنوان، ما هو الدليل على النظرية الأولى؟ هذه الأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية، عنوان يعني صورة ذهنية، لأنه بالتحليل العقلي أنت تأخذ منه صورتين. هذه الأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية أو بالواقع الخارجي مباشرة. يعني الآن الشارع حينما يأتي ليضع حكما، خلنا نأخذ مثال عرفي، الآن مجلس الأمة حينما يأتي ليشرع حكما بعد في الواقع الخارجي ماكو شيء، يتصور هذا العنوان مثلا تجاوز الإشارة الحمراء، يتصور في عالم الصور الذهنية يعني العنوان، فيقول من يتجاوز الإشارة الحمراء فالغرامة 50 دينارا. هذا لحد الآن في الواقع الخارجي ماكو شيء، لما بيصدر قانون أول ما يكون في عالم العناوين والصور الذهنية، فالأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية، ما انتقلنا للخارج وما تأتي إلى العالم الخارجي مباشرة، وإنما نظرك إلى العالم الخارجي عن طريق الصور الذهنية، فالأحكام توضع وتتعلق بالعناوين. فالعنوان الأول عندك عنوان الوضوء فهو واجب وجوبا غيريا، العنوان الثاني عنوان الغصب فنقول الغصب حرام، وهذا يعني جواز اجتماع الأمر والنهي، يعني النظرية الأولى، لأن الأحكام تتعلق بالعناوين. فقد يقال النظرية الأولى إن الأحكام باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم، إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالواقع الخارجي مباشرة. الآن الشارع حينما يقول الصلاة واجبة، الانطلاق من طبعا ذهن الله عز وجل ما عنده ذهن بالمعنى المجازي، يعني قبل ما ننتقل للعالم الخارجي، فيقول الصلاة واجبة، شرب الخمر حرام، ما زال في العناوين في الصور الذهنية بعد ما انتقلنا إلى الخارج. فهنا النظرية الأولى تقول بأن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالواقع الخارجي مباشرة، فيكفي التعدد في العناوين والصور الذهنية لارتفاع المحذور، وهذا معناه جواز اجتماع الأمر والنهي. وقد يقال السيد الشهيد قال قد يقال ما بين رأيه على مستوى الحلقة الأولى. نعم محذور، أنه إذا قلنا بالواقع الخارجي ففي الواقع الخارجي واحد من حيث الذات والوجود، فما تقدر تقول عن فعل واحد أنه واجب وحرام في نفس الوقت، فيصير عندي محذور إذا كان نظر إلى الواقع الخارجي. لكن نقول بأنه لا، الأحكام تتعلق بالعناوين ثم ننتقل إلى الواقع الخارجي بطريقة غير مباشرة بتوسط العناوين. يعني الآن حينما يقول المشرع المولى عز وجل الصلاة واجبة، يريد منك الصلاة كصورة ذهنية أو يريد منك الصلاة كواقع خارجي؟ إذا يريد منك العنوان يكفي أن تتصور الصلاة واجبة فأديت التكليف، لكن يريد منك الواقع الخارجي. لذلك النظرية الثانية بأن الأحكام حتى لو كانت تتعلق بالعناوين والصور، لكن بما هي طريق إلى الخارج، والمولى يريد منك الخارج حتى في المجالس التشريعية، مو فقط عناوين، أنت تتصور أنك تجاوزت الإشارة الحمراء عليك غرامة 50، لا، تتجاوز الإشارة الحمراء في الواقع الخارجي فصير عليك غرامة 50 دينار. لذلك يقول نعم، وإن كانت الأحكام تتعلق بالصور الذهنية لا بذاتها وإنما باعتبار أنها تعبر عن الواقع الخارجي والنظر إلى العناوين بالنظرة باللحاظ الآلي المرآتي. أما كلامهم تتعلق بالعناوين يعني باللحاظ الاستقلالي. نعم وإن كان عندي تعدد في عالم العناوين ولكن عالم العناوين باللحاظ الآلي يعني ننتقل إلى الخارج وفي الخارج عندي شيء واحد بالذات والوجود. مرة ثانية.
الصور الذهنية هي المسألة الحاكمة في جواز اجتماع الأمر وليس الواقع الخارجي.
غير التعبير. قل الحكم يتعلق بالعناوين. مو الحاكم. الحكم يتعلق بالعناوين والحاكم حينما يشرع حكما فإنه يتصور أولا الموضوع فيعطي له حكما. ويظل في عالم العناوين باللحاظ الاستقلالي. النظرية الثانية تقول لا. هل المشرع الله عز وجل يريد منك الصلاة كصورة ذهنية أو كواقع خارجي؟ كواقع خارجي. إذن نعم وإن كان بالمرحلة الأولى يتعلق الحكم بالعناوين ولكن باللحاظ الآلي باللحاظ المرآتي طريق إلى الواقع الخارجي. لذلك نأتي إلى الواقع الخارجي فنقول بأنه هل هذا فعل واحد أو فعلان؟ نقول هذا فعل واحد. إذا لا يجتمع الأمر والنهي عليه. تصور نعم.
طيب التصور ما يحتاج إلى مصداق يعني ولا مصادر قليلة؟
لا مو كلمة حاكم. قل حكم هو له حكم.
هذا الحكم يعني ما لاحظ مصادقه يعني؟
ما تلاحظ العالم الخارجي لأنه نظريتهم أن الأحكام تتعلق بالعناوين باللحاظ الاستقلالي. نظرية ثانية نعم يقولون تتعلق بالعناوين لكن باللحاظ المرآتي لأن نظرنا إلى الخارج يعني الشارع لا يريد منك الصلاة الذهنية يريد منك الصلاة الخارجية يريد منك الوضوء الخارجي. المعاملة الخارجية محرمة مو المعاملة الذهنية. لذلك اختلفت النظريتان. فمن يقول بأن الأحكام تتعلق بالعناوين راح ينظر عندنا عنوانان فيجوز اجتماع الأمر والنهي. من يقول بأنه الأحكام تتعلق بالعناوين باعتبار أنها طريق إلى الخارج فنأتي إلى الخارج ففي الخارج عندي فعل واحد ولا يمكن أن يأتي الوجوب والحرمة على فعل واحد فهذا الفعل إما واجب إما حرام. وإذا كان حرام فإذا هذا الوضوء يعتبر باطلا ما ممكن نقول بصحة الوضوء. أما بناء على العناوين فالوضوء صحيح ولكنه ارتكب حراما. لذلك يقول وقد يقال إن الأحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين والصور الذهنية ولكنها لا تتعلق بها بما هي الصور الذهنية يعني باللحاظ الاستقلالي إذ من الواضح أن المولى لا يريد الصورة ما يبي منك صورة الصلاة صورة الصيام صورة الحج وإنما تتعلق الأحكام بالصور بما هي معبرة وحاكية عن الواقع الخارجي ومرآة للواقع الخارجي يعني باللحاظ الآلي المرآتي. وحيث إن الواقع الخارجي واحد فيستحيل أن يجتمع عليه الوجوب والحرمة ولو بتوسط عنوانين وصورتين. وعلى هذا الأساس يقال إن تعدد العناوين إن كان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجي وكاشفا عن تكثر الوجود جاز أن يتعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر مثل ما عندي في الحالة الأولى عندي فعلين فعندي تكثر في الوجود عندي تكثر في العناوين. وإن كان مجرد تعدد في عالم العناوين والصور الذي هو الذهن ولكن لا يوجد عندي تعدد في الوجود الخارجي فلا يسوغ ذلك يعني لا يجوز أن يتعلق الأمر والنهي بهذا الفعل الواحد في نفس الوقت.
أظن هذا ممتنع
ممتنع يعني يكفي منك أنك تجلس تتصور الصلاة فقد أديت التكليف. أيوه صار ممتنع الآن. هل الله عز وجل يريد منك الصور الذهنية يعني النظرية الأولى، أو يريد منك الصلاة الخارجية يعني النظرية الثانية؟ فالأول يصير ممتنع مو الثاني
صحيح.
نعم
مجرد الوصف.
نعم مجرد الوصف. هذان القولان موجودان عند الأصوليين، اللي يتبنى هذا راح يفتي بفتوى، واللي يتبنى الثاني يفتي بفتوى ثانية. فمن البداية هذا الأصولي يحدد المبنى، بعد ذلك ينتقل إلى الاستدلال الفقهي أنه يفتي على أساس المبنى. ذلك الأصولي أول ما يأتي قبل ما يكون فقيه، يعني الفقيه أولا لابد أن يكون أصوليا يحدد المباني الأصولية، بعد ذلك ينتقل إلى الفقه. وما ممكن يكون فقيه ولا يكون أصوليا، ما ممكن. فإذا أولا يكون أصولي بعد ذلك يكون فقيه. ممكن واحد يكون أصولي وما يكون فقيه، يعني يدرس لك الأصول وكذا لكن ما يكون فقيه. إذا العكس، نعم الفقيه لابد أن يكون أصوليا، ولكن الأصولي من الممكن أنه ليس بفقيه، يعني هاضم كل الأمور الأصولية ويدرسها لكن ما يكون فقيه. مثل ما أساتذة المادة الآن يدرسون حلقة أولى وثانية وثالثة، ويدرسك أصول شيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، يدرس لك الكفاية، يدرس لك الرسائل، لكن هو مو فقيه. من الممكن أن يأخذ لك كتاب بحث خارج ويدرس الكتاب، لكن يظل أنه مو فقيه. إلا إذا قلنا معنى الأصولي لا الذي يدرس الأصول، وإنما الذي يكون عنده مباني أصولية ويكون فقيها في نفس الوقت.
مباني أصولية بعضها ثابتة، بعضها ثابتة ما تتغير.
ماكو شيء ثابت في علم الأصول.
حجية الظهور مثلا
قد يناقش أنه شنو الدليل على حجية الظهور. الآن قلنا بحجية الظهور، شلون تثبت بأنه هذا الكلام الذي صدر من المعصوم عليه السلام الظهور عندنا الآن نفس الظهور السابق، ما يحتاج لبحث. وحجية الظهور شنو الدليل؟ سيرة المتشرعة، السيرة العقلائية. واحد ممكن أنه يناقش لك ما أقبل لا السيرة المتشرعة ولا السيرة العقلائية، ما عندي دليل على حجية الظهور. ممكن ولا ممكن يناقشك؟ يقول حتى لو الأصحاب قاموا بهذا، مو الإمام قال، ما عندنا آية ورواية تقول بأن الظهور حجة. إحنا جينا من عمل الأصحاب، قلنا بأن المعصوم لم يردع، واكتشفنا من عدم الردع أنه أيد المتشرعة وأيد السيرة العقلائية. تقول أثبت لي عدم الردع؟ ما أقدر أثبت عدم الردع، ما أقدر أثبت. الآن كيف أثبت بأن الإمام سكت؟ يمكن ما سكت والدليل لم يصل لنا، هذا احتمال وارد. سيد الشهيد هذا راح يحل هالمشكلة في الحلقة الثانية، يحل المشكلة. هل تستلزم الحرمة البطلان رحينا في المعاملات وفي العبادات؟ يعني إذا قلنا بأنه يوجد نهي في العبادة، هل العبادة تقع صحيحة أو لا؟ إذا كان عندي نهي عن المعاملة، فهل من الممكن أن المعاملة تقع صحيحة أو لا؟ هذا البحث راح يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآله.